إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 19 في بيان سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى 77 و300 من الهجرة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وثالث مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. وثالث أي ثالث مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد عرفنا أن هذه المراتب يعني لها إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام إذا انفردت بالذكر، فلو رأينا في آية أو في حديث الإسلام، فالإسلام يشمل الدين كله، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا وجدنا الإيمان دل على الدين كله، إذا وجدنا الإحسان دل أيضا على الدين كله. وأما عند الاقتران فإن كل واحد منها يدل على جزء من الدين والباقي على الباقي، فيدل الإسلام على الظاهر، ويدل الإيمان على الباطن، ويدل الإحسان على ماذا؟ على إحسان الظاهر وإحسان الباطن. ولذا كان الإحسان أعلى مراتب الدين، وأهله هم السابقون بالخيرات المقربون في علو الدرجات. قال: وهو رسوخ القلب في العرفان، يعني في معرفة الله تعالى، لكن ليس مجرد المعرفة، وإنما معرفة تصل بصاحبها إلى ماذا؟ حتى يكون الغيب كالعيان. سبحان الله، حتى يكون الغيب كالعيان. يعني مثلا في فرق بين مثلا إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يسمع مجرد أخبار، بل ربما يعتريه شيء من الاستبعاد، الناس يجمعون كلهم في صعيد واحد، الناس يكونون عراة لا شيء عليهم، وهناك من تكون هذه الأمور عنده كأنه يراها. سبحان الله، كأنه يراها، كما قال حنظلة رضي الله عنه لما تغيب مدة عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني جاءه أبو بكر فقال له، يعني نافق حنظلة، قال: ما هذا؟ قال: إن عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأنها رأي عين. يعني وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكرهم بالجنة والنار كأنه يراها بعينيه. هذا هو الإحسان، أن يكون الغيب كالعيان. وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من عرف هذه المرتبة، لأنه لما سأله جبريل فماذا قال له؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هو هذا، أن يكون الغيب كالعيان كالمشاهد، أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن تراه، يعني إذا ما قدرت على هذه المنزلة فالمنزلة التي بعدها فإنه يراك. ولذا كان الإحسان على مرتبتين، فالإسلام 5 والإيمان 6 والإحسان 2. فالإحسان على مرتبتين، المرتبة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، المشاهدة، كأنه يشاهد الله عز وجل، كأن الله عز وجل أمامه. والمرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه، يعني إذا ما استطعت هذه المرتبة فاعلم أنه إيش؟ يراك. وهذه مرتبة المراقبة. فالأولى مرتبة المشاهدة من العبد، والثانية مرتبة المراقبة من الرب. فهاتان يعني مرتبتان. فإذا ما استطاع الإنسان، طبعا لقلة إيمانه، ما نقول لقلة إيمانه، يعني لقلة إيمانه عن الدرجة المطلوبة، إذا ما استطاع أن يعبد الله عز وجل على المرتبة الأولى وهي مرتبة المشاهدة، فلا بد من المرتبة الثانية وهي مرتبة المراقبة، باعتقاد أن الله تعالى مطلع عليه، يراقبه، يسمعه، يراه، يعلم ما هو عليه من جليل وحقير وكبير وصغير. وهذه المرتبة الثانية اللي هي مقام المراقبة، يعني فيها أكثر أصحاب هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان. وأما المرتبة الأولى فأهلها يعني نوادر وقلائل. ولما كان أغلب الناس يعني في المرتبة الثانية، فقد كثر ذكرها في الكتاب والسنة. ومن أبلغ المواضع في ذلك قوله تعالى: وما تكون في شأن، يعني أي شأن من الشؤون، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فالعبد إذا ما عبد الله على المرتبة الأولى وهي أن يشاهده، فإن الله يشاهده. نعم. وبهذا يكون رحمه الله قد انتهى من الكلام على هذا الحديث العظيم، وهو حديث جبريل الذي فيه الدين كله. ونقول: والذي فيه العلم كله. يعني أهل الفقه مثلا عندما يتكلمون عن الإسلام، عن الدين، يعني هم يتكلمون في مرتبة ماذا؟ ها؟ الإسلام الظاهر، الصلاة والصيام والحج و طيب، أهل الأصول والعقيدة عندما يتكلمون عن الإسلام يتكلمون في ليش؟ في الإيمان، أصول الإيمان، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، الذين يتكلمون في الزهد والسلوك والرغبة عن الدنيا وعدم التعلق بها والرغبة في الآخرة، يتكلمون في مرتبة الإيش؟ الإحسان. فهذه المراتب يعني هي محل علم كل من تكلم في هذا الدين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك يعني أبياتا فيها ست مسائل في غاية الأهمية، وهذه المسائل الست مميزة لأهل السنة والجماعة عن غيرهم، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المخالفون لأهل السنة والجماعة قالوا لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يزول إيش؟ كله. الذين قالوا يوجد كله من؟ هؤلاء المرجئة. فعند المرجئة أن الإيمان إذا وجد وجد كله كاملا عند جميع الناس، فعلى قولهم يستوي إيمان الملائكة بإيمان أبي بكر وعمر والصحابة، بإيمان التابعين، بإيمان من بعدهم، بإيمان الفسقة، فيستوي عندهم إيمان أفسق رجل وإيمان أتقى رجل. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان إذا وجد يوجد كله تاما. الخوارج قابلوهم، الخوارج والمعتزلة، قالوا إذا زال زال إيش؟ كله. فلو سرق إنسان كفر بالله عز وجل، ولو مات مصرا على كبيرة من الكبائر فهو خالد مخلد في النار كالفجار والكفار. هذه العقيدة المنحرفة جاءتهم من ماذا؟ من قولهم، من عدم قولهم أن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص. أما أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم يزيد وينقص، وله أسباب زيادة وله أسباب نقصان، وينصح بكتاب للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله بعنوان أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. فنحن إذا ذكرنا الله عز وجل وقرأنا القرآن، حضرنا مجالس العلم، الإيمان يزيد. إذا خرجنا وتمتعنا بالدنيا، أكلنا وشربنا، مع أن هذه مباحات، الإيمان يقل. وهكذا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: لو دمتم على هذا لصافحتكم الملائكة. يعني لو دمتم على هذه الحالة التي تكونون عندي، أنكم ترون الجنة والنار كأنها رأي عين، لو دمتم على هذا لصافحتكم الملائكة، يعني لصرتم ملائكة. فالمسألة الأولى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالذكر وينقص بالغفلة، يزيد بتدبر القرآن وينقص بمجرد قراءته، وهكذا. فهناك أوجه كثيرة وأسباب كثيرة لزيادة الإيمان ونقصانه. مثلا لو في مسألة معينة لو نحن عرفناها إجمالا فيحصل لنا إيمان معين، لكن لو عرفناها تفصيلا يزيد إيماننا. فمن أوجه زيادة الإيمان الإجمال والتفصيل. يعني مثلا الإيمان باليوم الآخر هذا إيمان مجمل، لكن لو فصلنا، الله تبارك وتعالى يعني يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونقعد نكمل أحداث اليوم الإيش؟ اليوم الآخر، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عند هذا التفصيل الإيمان إيش؟ الإيمان يزيد، وهكذا. فالمسألة الأولى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بأمور وينقص بأمور. المسألة الثانية وهي مترتبة على المسألة الأولى، وهي ماذا؟ أن أهله يتفاضلون فيه. إيش يعني أهله يتفاضلون؟ يعني ليس إيمان الناس سواء، وإنما هناك من هو قوي الإيمان، وهناك من هو أقل منه، وهناك من عنده مثقال ذرة من إيمان، كما يقول الله عز وجل: أخرجوا من وجدتم فيها وفي قلبه مثقال ذرة. فالناس يتفاضلون في ليش؟ يتفاضلون في الإيمان. لما رأى رجل رؤيا قال: رأيت أن ميزانا نزل من السماء فوزنت يا رسول الله أنت وأبو بكر فرجحت، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح إيش؟ عثمان. هذا معناه أن الناس يتفاضلون. وأيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم إيش؟ قمص، قمص جمع قميص، ورأى على عمر قميصا يجره، قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: الدين. فالإنسان إذا رؤي في المنام مستورا ويجر ثيابه هذا دليل على زيادة دينه، وإذا رؤي عاريا بعضه أو كله فهذا يدل على قلة دينه أو انعدامه. فالناس يتفاضلون في الإيمان، وكما يمثل العلماء بوقوف الناس إلى جنب بعضهم بعض في الصلاة، في الظاهر أنهم كلهم إيش؟ كلهم يصلوا، يكبرون ويركعون بركوع الإمام ويرفعون وما بينهم من التفاضل كما بين السماء والأرض. فالناس يتفاضلون في الإيمان، وهذه المسألة مترتبة على التي قبلها. المسألة الثالثة: أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك، دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله. مهم جدا، وهذا هو الذي يفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، فنقول: لا يكفر المسلم إلا بالشرك أو بلوازم الشرك. مهم جدا هذا، بالشرك أو بإيش؟ أو بلوازم الشرك. نعم. وأما ما عدا الشرك ولوازمه فلا يكفر بمعصية إلا إذا استحلها حتى وإن لم يفعلها. يعني مثلا واحد قال: أنا أعتقد اعتقادا جازما أن الخمر حلال حتى وإن لم يشربها، هذا إيش؟ هذا يكفر. فإذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب دون الشرك ولوازمه إلا من استحل، إلا من استحل. والعلماء يضعون في هذه المسألة قواعد، من أهمها أننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ليس التكفير بالهوى والمزاج، وإنما التكفير يكون بالدليل من الكتاب أو بالسنة. ومن قواعد التكفير أن الذي يتولى ذلك أهله من العلماء الراسخين، فليس كل أحد يعني مؤهل لأن يكفر إنسانا، وإنما هذا من وظيفة العلماء. ومن القواعد أيضا العذر بالجهل وبالخطأ وبالتأويل، فهذه أعذار تمنع من التكفير وإن قام سبب من أسبابه. المسألة الرابعة أن فساق أهل الملة الإسلامية لا يخلدون في النار، وهذا أيضا مترتب على، يعني سبحان الله، المسألة الأولى نشأ عنها المسألة الثانية، الثالثة نشأ عنها المسألة الرابعة، المسألة الثالثة أننا لا نكفر بالذنوب دون الشرك ولا وزمه إلا المستحل. طيب إذا ما كفرنا فإذا هو ما يخلد في ليش؟ ما يخلد في النار إن دخلها، قد لا يدخلها، قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. يعني إنسان يوم القيامة توزن حسناته وسيئاته وترجح سيئاته، هل يلزم أن يدخل النار؟ ما يلزم، مع أن سيئاته رجحت لكن قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه. فالمهم أن أمر العصاة والفساق إنما هو لمشيئة الله عز وجل، ولا يخلدون في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا أنه كافر في الدنيا وفي الآخرة إيش؟ مخلد في النار. طيب والمعتزلة؟ المعتزلة وافقوا الخوارج في الآخرة، قالوا في الآخرة مخلد في النار، لكن في الدنيا يعني كأنهم يلعبون، قالوا نجعله في منزلة بين المنزلتين. وهذا من أصولهم، من أصول المعتزلة، قالوا هو في الدنيا هذا الفاسق العاصي نحن لا نجعله لا مسلم ولا إيش ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، حتى يمكن أن نقول لهم طيب عندما يموت أين تدفنونه؟ هل تدفنونه في مقبرة بين المقبرتين؟ سبحان الله. المسألة الخامسة قال أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة كما ذكرنا. إذن الرابع أنه لا يخلد، لا يخلد إن إيش؟ إن دخلها، لكن هل يلزم أن يدخلها؟ ما يلزم. ولذا قال في المسألة الخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة، فيمكن أن يعفو الله عز وجل عنه ابتداء ويدخله الجنة، ويمكن أن يعذب في النار مدة ثم يخرج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيش؟ لمن يشاء. المسألة السادسة أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر، سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان. وهذه المسألة السادسة يعني من رحمة الله عز وجل، فلما تقدمت مسائل الإسلام والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، الله تبارك وتعالى فتح أبوابه لمن أراد الرجوع، فالتوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني تأتيها الغرغرة، والغرغرة هي وصول الروح إلى ليش؟ إلى الحلقوم. نقول هذا في الأجل الإيش؟ في الأجل الخاص. وفي الأجل العام ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة. نعم. فإذا بالنسبة لي يعني زمان التوبة ما لم يغرغر العبد، ما لم يغرغر هذا أجله الخاص، أجل كل واحد. وأما الأجل العام ما لم تطلع الشمس من مغربها. وللتوبة يعني شروط، للتوبة شروط، وهي شروط معروفة: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود والإخلاص، أربع شروط علاوة على ما ذكرنا في زمن التوبة. فيجتمع لشروط التوبة خمسة شروط، ثلاثة مشهورة معروفة، وهي ماذا؟ الندم، يندم على ما فات ويقلع، يندم في الماضي، يقلع في الحاضر، يعزم ألا يعود في المستقبل. يعزم، ما نقول ألا يعود، وإنما نقول يعزم ألا يعود، فإن عاد تاب مرة أخرى، وهكذا. وبعدين الإخلاص، أن تكون التوبة لله عز وجل لا لغرض من الأغراض، وبعدين أن تكون التوبة في وقتها بالنسبة للأجل الخاص ما لم يغرغر العبد، وبالنسبة للأجل العام ما لم تطلع الشمس من مغربها. فهذا موجز بالمسائل الست التي ذكرها المصنف رحمه الله. ومثل هذه المسائل تعتبر أهم ما في دراسة العقيدة كما ذكرت لكنا. الترغيب والترهيب هذه أمور سهلة ما فيها خلاف، وإنما الخلاف بين أهل السنة وغيرهم إنما يكون في مثل هذه المسائل، فينبغي أن تنصرف العناية إلى معرفة هذه المسائل. طيب، يمكن أن نضيف مسألة يعني أخرى، وهي مسألة مهمة، وهي جواز الاستثناء في الإيمان. جواز الاستثناء في الإيمان. وكمان نضيف كمان مسألة التي تعتبر أولى المسائل، وهي أن الإيمان قول وإيش وعمل. فإذا هذه ستة، ونضيف كمان اثنين: الإيمان قول وعمل، وهذا تقدم للشيخ، فمن أجل هذا ما أعاده مرة أخرى. وبعدين جواز الاستثناء فيه. إيش يعني جواز الاستثناء؟ يعني يجوز للمؤمن أنه إذا سئل أمؤمن أنت، مع أن السؤال بدعة، لكن لو سئل، إذا سئل الإنسان أمؤمن أنت، فإن كان يخبر عن إيمانه وأنه من المؤمنون يقول نعم، وإن كان يخبر عن حظه من الإيمان فيقول إيش؟ إن شاء الله. فنخلي بالنا من هذا. إذا قيل لك أمؤمن أنت، فإن كان المراد الإخبار عن أنك من المؤمنين من المسلمين ولست من الكافرين المشركين، فنقول نعم أنا مؤمن، وهذا لا يستثني فيه لأنه يخبر أنه من المؤمنين. وأما إن كان إخباره عن حظه هو من الإيمان، لأن الناس يتفاضلون في الإيمان، فالإنسان ما يعرف حظه من الإيمان، هل إيمانه يعني قوي ولا ضعيف، هل هو من الأبرار ولا من السابقين ولا من الظالمين لأنفسهم. فمن أجل هذا فالمؤمن لا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فاستثناؤه راجع إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، إلى أنه لا يعلم حظه من الإيمان. فإذا هذه يعني مجمل يعني مسائل الإيمان الثمانية. لأجل هذا الشيخ رحمه الله يقول: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. هذه المسألة الأولى: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، يعني خلاف الطاعات. وهذه مسألة كما ذكرنا دل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف، إجماع السلف على هذا. الإمام البخاري يقول: أدركت ألف شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهذا مما لا شك فيه ولا ريب. مثلا بالنسبة لكنا كنساء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ففيه ماذا؟ طاعة طبعا أقول بالنسبة لكنا يعني الجنس كنا. نعم. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي، وإلا فهناك من النساء من تساوي آلاف الرجال كخديجة رضي الله عنها وعائشة. نعم. قال وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل، هذه المسألة الثانية، وهي ماذا؟ أنهم يتفاضلون فيه. قال هل أنت يعني يا إنسان يا ابن آدم كالأملاك أو كالرسل، يعني في الإيمان؟ لا. قاتل الله المرجئة، المرجئة يقولون، الواحد منهم يقول أنا إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، سبحان الله، مع أنه إيش؟ أفجر الناس، لا يؤدي الواجبات، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، ويأتي المحرمات، ومع ذلك يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فالناس يتفاضلون فيه. نقول ويترتب على هذا التفاضل أمور، منها سرعة المرور على الصراط. لماذا كان واحد سريع واحد بطيء؟ لتفاضل ليش؟ الإيمان. طيب النور الذي يعطى قبل الصراط على أساس إيش؟ على أساس التفاضل في الإيمان. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره على إبهامه. طيب أيضا يترتب على التفاضل في الإيمان تفاضل مراتبهم في الجنان. نعم، اللي في أعلى الجنة واللي في يعني ربض الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة. نعم. وهناك أهل الغرف، أهل الغرف بالنسبة لأهل الجنة كالنجوم، يعني كيف نحن نرى النجوم في السماء إن دخلنا الجنة ولم نكن من أهل الغرف، فنرى أهل الغرف من فوقنا كما نرى النجوم في السماء. الإنسان يكون عنده ظن حسن ظن بالله ويطمع أن يكون من أهل الغرف. نعم. يترتب على التفاضل في الإيمان أيضا بالنسبة للذين يدخلون النار، الذين يدخلون النار هل كلهم يبقون فيها نفس المدة؟ لا، وإنما يبقون فيها على قدر إيش؟ إيمانهم. وكذلك تعذيبهم في النار، منهم من يكون في النار إلى كعبيه بس، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون أعلى من ذلك، كل هذا بسبب تفاضلهم في الإيمان. نعم. مما يدل على التفاضل في الإيمان أيضا ما ذكرته لكنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس وعليهم قمص، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار ابن ياسر ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، إلى مشاشه يعني إلى أطراف عظامه، سبحان الله، فهو ملئ إيمان حتى يكاد يخرج من أطراف عظامه. فكل هذا مما يدل على هذا التفاضل. طيب قال والفاسق الملي ذو العصيان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينف عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه المسألة الثالثة، وهي أن الفاسق الملي لا يكفر ولا يعطى اسم الإيش؟ الإيمان المطلق، وإنما يعطى مطلق الإيمان. نتنبه لهذا. إنسان مثلا عنده تقصير في الواجبات ويلم بالقاذورات والمعاصي، هل هذا نعطيه الاسم الكامل نقول هذا مؤمن؟ لا، وإنما نعطيه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني إيش؟ أصل الإيمان. فالفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. الإيمان الكامل لا يعطى إلا لمن جاء بكل الواجبات وترك جميع المعاصي والمحرمات، هذا يعطى الإيمان المطلق. وأما الذي يقصر في الواجبات أو يقترف الذنوب والمعاصي والمحرمات فهذا نقول له أنت لك مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان. نعم. ومما يدل على هذا من كتاب الله قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ اقتتلوا. المراد بالإيمان هنا إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين، يعني المؤمنين الكمل؟ لا، المؤمنين اللي معهم مطلق إيش؟ الإيمان، لأنهم اقتتلوا. ولو كانوا مؤمنين كامل الإيمان إيش؟ ما اقتتلوا، سبحان الله. وهذا مما يبين عظم الإيمان ومنزلته، أن الإيمان لو تم في الناس تصبح هذه الدنيا يعني كالجنة، ما فيها معاصي ما فيها ذنوب، لأن الإيمان التام يعني يقتضي فعل الواجبات وترك الذنوب والمعاصي والمحرمات. نعم. قال ولا نقول إنه في النار مخلدا بل أمر مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. هذه المسألة الرابعة، وهي ماذا؟ أننا لا نقول أنه مخلد في النار بل هو تحت مشيئة الله عز وجل. ولذا كان العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة، الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهؤلاء أصحاب الأعراف والله عز وجل يتفضل عليهم ويدخلهم الجنة، الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. نقول وقد يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. نعم. وهؤلاء الذين يدخلون النار كما مر علينا يأذن الله عز وجل في الشفاعة ثم يخرج من بقي منهم برحمته سبحانه. وذكرنا لكنا أن هذه المسائل يعني ضل فيها من الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة إيش؟ أخرى. وسبب ضلالهم ماذا؟ سبب ضلالهم وضلال أي فرقة من أهل الأهواء أنهم ينظرون إلى النصوص بعين إيش؟ واحدة، يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم كما قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني مثلا الخارجي يأتي إلى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. سبحان الله. طيب أنت تنظر لهذا وتنسى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو نظر إلى النصوص بعين واحد. فنقول له هذه الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا يحمل على العصيان الأكبر، لأن عندنا هذه المصطلحات: الشرك، الكفر، النفاق، العصيان، كل هذا ينقسم إلى إيش؟ إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فهو وإن عذب عليه فإنه لا يخلد في النار. فإذا هم نظروا إلى الأدلة من الكتاب والسنة بعين واحدة. الخوارج مثلا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نقول هذا إنما هو المراد به ماذا؟ التنفير والتحذير من الكبر، لا أن الكبر موجب لتخليد صاحبه في النار. نحن نقول هذا لماذا؟ هل نحن نتأول النصوص؟ لا، نحن نقول هذا من أجل النصوص الإيش؟ النصوص الأخرى. أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا يمكن أن يجتمع في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من كبر ومثقال ذرة من إيش؟ من إيمان، فيعذب على مثقال الذرة من كبر وتخرجه أو يخرجه مثقال الذرة من الإيش؟ من الإيمان. فإذا سبب ضلال هؤلاء أنهم نظروا إلى النصوص بعين واحدة ولم يأخذوا دينهم من إيش؟ من العلماء، وإنما أخذوه بأهوائهم، كما في زماننا من داعش وغيرهم من هؤلاء المنحرفين. هؤلاء أخذوا دينهم من رؤوسهم، يعني ما تربوا على أيدي العلماء حتى ما يضل هذا الضلال. نعم. المرجئة مثلا يستدلون بماذا؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فشوف نرى هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى لو جاء بكل المعاصي يدخلها، طبعا عندهم يدخل الجنة من أول مرة ما يعذب يعني. فنحن كيف نفهم هذا الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في يوم من الأيام وإن أصابه قبل ذلك ما إيش؟ ما أصابه، يعني حتى لو دخل النار وعذب فيها فهو لا يخلد فيها. أو نقول من قال لا إله إلا الله وجاء بشروطها ومقتضياتها دخل الجنة من المرة الإيش؟ من المرة الأولى. فهذا هو فهم أهل السنة والجماعة، أنهم يفهمون النصوص كلها، لا يأخذون بعضها ويتركون بعضها، فيكون مثلهم كاليهود الذين قال الله عز وجل فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. نعم. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. نعم. طبعا هذه هي يعني تابعة لماذا؟ هذه تابعة للمسألة الثالثة، يعني الشيخ شوية الأبيات فيها تقدم وتأخير. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، كان ينبغي أن يقدم هذا البيت حتى يكون مع المسألة ليش؟ الثالثة. إلا مع استحلاله لما جنى. ونضبطها هنا، يعني قاعدة مهمة في التكفير كما ذكرنا، أن العاصي لا يكفر إلا بماذا؟ إلا بالشرك أو بما يستلزمه الشرك، قال والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه، يعني ما تكون كبيرة تستلزم ليش الشرك بالله عز وجل. فإذا نقول الكبائر المكفرة، الكبائر قسمها كبائر مكفرة وكبائر غير مكفرة. فما هي الكبائر المكفرة؟ الكبائر التي هي شرك أو تستلزم الشرك أو تنافي اعتقاد القلب وعمله، هذا في غاية الأهمية. الكبائر المكفرة هي التي تكون شركا أو تستلزم الشرك أو تنافي اعتقاد القلب وعمل القلب. طيب الكبائر التي هي شرك مثلا دعاء غير الله، دعاء غير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، هذا كله إيش؟ كبائر وهي شرك. طيب كبائر تستلزم الشرك، كبائر تستلزم الشرك يعني يرتكب كبيرة وهذه الكبيرة يعني كبيرة عظيمة تستلزم الشرك، يعني إذا لم تكن هي شرك في نفسها فهي تستلزم ليش؟ تستلزم الشرك. لو مثلنا مثلا ب يعني الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله، طبعا الأقرب أن هذه يعني كفر في نفسها. نعم، لكن هناك في بعض المواضع يعني ما يحضرني الآن مثال أنها تكون كبيرة ولكنها تستلزم ليش؟ تستلزم الشرك، كموالاة مثلا الكفار، الموالاة التي هي بمعنى المحبة والنصرة، الموالاة معناها المحبة والنصرة يعني يحبهم لدينهم وينصرهم على المسلمين، فهذه تستلزم الشرك والكفر. طيب قال أو تنافي اعتقاد القلب وعمله، كالذي يلقي المصحف في القاذورات وكالذي يسجد للصنم. فالحاصل أن هناك معاصي تكون كفرا أو تستلزم الكفر أو تنافي اعتقاد القلب وعمله، هذه هي الكبائر المكفرة. وأما ما عدا ذلك فهي كبائر لا تكون مكفرة. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. نعم، كما أتى في الشرعة المطهرة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا الذي قتل 99 نفسا بل كملها 100. نعم، فقيل له ما يحول بينك وبين التوبة؟ وبهذا يكون تم الكلام على حديث جبريل بمراتبه الثلاث. وننظر يعني كم مجلس بقينا نشرح في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان ثم هذه المسائل، مما يدل على أن هذا الحديث هو الدين كله. بعد ذلك ذكر أبياتا تتعلق بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما خصه بالذكر لأنه خاتم الأنبياء، لأنه خاتم الأنبياء، فمن أجل هذا خصه بالذكر صلى الله عليه وآله وسلم. قال نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. نعم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لعي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى عدنان النسابون مجمعون على هذا النسب، ثم عدنان يصل إلى من؟ إلى إسماعيل، لكن يختلف النسابون في الوسائط بين عدنان وإسماعيل، لكن المهم أنه يصل إلى إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ثم إبراهيم عليه السلام يصل إلى سام ابن نوح، والنسابون أيضا يختلفون في الوسائط بين إبراهيم وبين سام، لكن إبراهيم عليه السلام يصل إلى سام ابن نوح، ولذا يقولون سام هو جد العرب. ثم نوح عليه السلام يصل إلى من؟ إلى شيث ابن آدم، وشيث هو وصي آدم على بنيه. نعم، فهذا نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي على المسلم أن يعرف يعني شيئا عن هذا النسب، وأن الله تبارك وتعالى يعني اختاره من أوسط العرب نسبا، وأكرمهم حسبا، وأعلاهم كعبا. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. يعني ليس في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم ليس في ذلك سفاح، وإنما كله من نكاح صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح يعني إسماعيل دون شك ينتمي. نعم، مولده بمكة المطهرة، فولد بمكة عام الفيل. نعم، وخديجة ولدت قبله بخمس عشرة سنة. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة للمدينة. نعم، بعد 40 بدأ الوحي به، لما بلغ 40 نزل عليه الوحي، لأن 40 هي يعني تمام الرشد للإنسان. بعد 40 بدأ الوحي به، لما كان يتعبد في غار حراء، ثم دعا إلى سبيل ربه. لما نزل عليه الوحي بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثم دعا إلى سبيل ربه. فهكذا ينبغي أن تكون الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كثير من الدعوات الموجودة الآن يعني وإن كانوا هم يزعمون أنهم يدعون إلى الله عز وجل، لكن حقيقة أمرهم أن منهم من يدعو إلى حزب معين، منهم من يدعو إلى شخص معين. لا، الدعوة تكون إلى الله عز وجل وحده. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، أي أنه مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ما كان نزل أي شيء. 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما، 10 سنين منها كلها في التوحيد. ثم لما أسري به صلى الله عليه وسلم نزلت الصلوات، فأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وهذه دعوة الأنبياء. وأي دعوة لا تبدأ بتوحيد الله عز وجل ولا تعتني بتوحيد الله عز وجل فإما لا فائدة فيها، وإما إن أنها عديمة يعني قليلة النفع. بعض الدعوات تبدأ بصلة الرحم وكذا والإحسان للجيران وعمل الخير لكنهم لا يعتنون بالتوحيد. الأعمال لا تنفع إلا بتوحيد الله عز وجل، وإلا فالكفار لهم أعمال. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يقم على توحيد الله عز وجل 10 سنين. أيها الناس اعبدوا، 10 سنين في هذه الكلمة، أيها الناس اعبدوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. ربا تعالى شأنه ووحدوا، يعني اعبدوا ووحدوا، لأن العبادة لا تقبل إلا بالإيش؟ إلا بالتوحيد. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، عن الخلق. وهذا في الحقيقة من إعداد الداعية. الداعية يعد بالعلم وبالعمل، بالعلم وبالعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فالله تبارك وتعالى صنع نبيه في غار حراء، قومه يعبدون الأصنام وهو معتزل يعبد ربه في غار حراء، فرباه الله تبارك وتعالى وصنعه بهذه الخلوة. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، يعني الـ40 التي هي بداية البعثة، وبعدين 10 سنين، إذن كم؟ 50. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم. فكان الإسراء، يعني هم يختلفون في الإسراء، هل كان قبل الهجرة ب3 سنين أو بأقل من ذلك. المهم يعني موعد الإسراء غير معروف، ومعتاد الناس أنه يكون في شهر رجب و27 رجب، ويفعلون هذه الأشياء. هذا كله يعني ما أنزل الله به من سلطان. أسرى به الله إليه في الظلم، أسرى به بشخصه وبروحه، خلافا لمن يقول الإسراء كان بالإيش؟ كان بالروح. لا، إسراء كامل. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشق يعني صدره، وهذه يعني واقعة أخرى غير شق الصدر في إيش؟ في صغره. نعم. واستخرج قلبه، ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمانا، فغسل قلبه ثم حشى قلبه إيمانا، ثم جيء بالبراق وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. نعم. أسرى به الله إليه في الظلم، وفرض الخمس عليه وحتم. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، ولما عرج به مرة في السماء الأولى فوجد آدم، والثانية يحيى وعيسى، والثالثة يوسف، والرابعة إدريس، والخامسة هارون، والسادسة موسى، والسابعة إبراهيم. فمر على الأنبياء وسلم عليهم، كل هذا بشخصه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذا يعني أهل مكة فتنوا بهذا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم. وجاءوا إلى أبي بكر وقالوا: انظر إلى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. فقال: إن كان قال فقد صدق. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن بيت المقدس، فرفع الله عز وجل له بيت المقدس، فجعل يخبرهم عن كل ما يسألونه. نعم. وفي هذه الليلة فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس، وهذا مما يدل على شرفها. وأيضا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر لمن أتى من أمه المقحمات، المقحمات يعني الكبائر، فهذا أيضا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. طيب، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ الصواب أننا نقول رآه بفؤاده، رآه بفؤاده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. شيخ الإسلام يقول لم يأتي أثر صحيح عن ابن عباس أنه صرح بأنه رآه بإيش؟ بعينه، وإنما إما أنه قال رآه مطلقا بدون تقييد، أو أنه قال رآه بإيش؟ بفؤاده. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، فالمعراج كان قبل الهجرة بثلاث سنين، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. فأذن الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى إيش؟ إلى يثرب. وبعدها كلف بالقتال، نعم، لأنه في مكة كانوا مستضعفين، فلما هاجروا إلى المدينة وصار الإسلام دولة كلفهم الله عز وجل بالقتال. نعم. ولذا في زماننا يعني ضعف المسلمين لا يناسب يعني أن يجاهدوا الكفار، وإنما جهاد الكفار يكون عند ليش؟ عند القوة الإيمانية والقوة المادية. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، يعني للكفار، قال عنهم شيعة الكفران لأنهم يعني استحبوا الكفران والضلال، فكأنهم شيعة له. حتى أتوا للدين منقادين، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الغزوات ما يزيد على 20 غزوة و40 سرية كلها يعني جهاد في سبيل الله، غزوة بدر، غزوة أحد، الخندق، بن المصطلق، فتح مكة، وغزوة مؤتة، وغزوة تبوك، نعم. حتى أتوا للدين منقادين، صحيح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلوا في السلم مذعنين، في السلم يعني في الإسلام. وبعد أن قد بلغ الرسالة خلاص لما قام بمهمته، فيعني أخذه الله تبارك وتعالى عنده. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، صحيح، وإن كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من أهل الكتاب، كانت الأرض مظلمة فأشرقت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله به الإسلام. وهذا رد على أهل البدع الذين يبتدعون في دينه، فإن الله عز وجل كمل الإسلام، قال ما تركت شيئا من الخير إلا دللتكم عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرتكم منه. وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام. بعد هذا قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نعم. ولذا كانت سورة النصر كما قال إيش ابن عباس لما سئل عن سورة النصر، قال هي نعي الله عز وجل لنبيه، إعلام من الله عز وجل بأجل نبيه، خلاص إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص اختم حياتك بالاستغفار والتوبة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان بعد نزول هذه الصورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع أو يسجد إلا يقول سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة، يتأول القرآن يعني يعمل به. قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى مع إيش؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأي نبي من الأنبياء لا يقبض حتى يخير، سبحان الله، يخير بين أن يبقى في الدنيا أو عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو في احتضاره يقول في الرفيق الأعلى، رفع أصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعلم الناس به أبو بكر رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة إن عبدا خيره الله بين ما عنده فاختار إيش؟ فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. الناس كلهم ما يعرفون أن تأويل هذا الكلام، فعرفوا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما يتكلم صلى الله عليه وسلم أبو بكر يعرف إيش مقصوده. ولذا نحن نقول فهم الكتاب والسنة بمنهج الصحابة وفهم الصحابة، لأنهم أفهم الناس للنصوص. قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب، يعني بدون شك، بأنه المرسل بالكتاب، بأنه المرسل، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، ما كتم شيئا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. هؤلاء مدعوا النبوة كلهم كذبة. نعم. فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وصحبه وسلم. طيب، ها هنا يعني عدة مسائل تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا هي الأشياء المهمة في العقيدة. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ. إن عليك إلا ليش البلاء فيما يتعلق بالتبليغ، لكن في أمور الدنيا قد يخطئ صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم مرة ناش لماذا تؤبر النخل، فتركوه فلم يأتي بثمر، فقال إذا حدثتكم عن الله فأنا لا أكذب على الله، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا هذه المسألة الأولى، أنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لم يقل شيئا من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أرسل به، لم يكتم منه حرفا واحدا، خلافا لمن يقول أن يعني الخلافة كانت لعلي وأخذت منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتم حرفا واحدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، وأنه بلغ الجميع. الثالثة أن هذا الذي بلغه عن ربه هو جميع دين الإسلام مكملا محكما. فإذا هذه ثلاثة مسائل، النبي صلى الله عليه وسلم إيش مبلغ، وأنه بلغ الكل، وأن ما بلغه هو كل الإيش، هو كل الدين، لا زيادة ولا نقصان، فلا مجال للابتداع في دين الله عز وجل. المسألة الرابعة أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرسول إلى الناس كافة لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها، ولا نقصا منها، ولا تغييرا ولا تبديلا، ولا يقبل من أحد دين سواه. الله أكبر. فإذا هذا لا يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصوله وفروعه ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل. ولا يقبل من أحد دين سواه، لا يقبل منهم لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسألة الخامسة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده. نعم. ولذا كان من أسمائه صلى الله عليه وسلم العاقب. العاقب يعني إيش؟ الذي يأتي عاقب الأنبياء. قال وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلون يتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. إذن البناء كامل إلا لبنة، فإذن اللبنة هذا آخر إيش؟ آخر لبنة في البناء صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من علاماته صلى الله عليه وسلم أن بين كتفيه إيش؟ خاتم النبوة. والخاتم إنما يكون في آخر الكتاب ونهايته، خاتم النبوة، فهذا كان موجود بين كتفيه كبيضة الإيش؟ كبيضة الحمامة. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم أيتها الأخوات، معرفة معجزاته صلى الله عليه وسلم، وأعظمها الإيش؟ القرآن، علاوة على المعجزات والعلامات الأخرى. ولذا صنف الإمام البيهقي إيش؟ دلائل النبوة. دلائل النبوة هذا كتاب مستقل للإمام البيهقي. الماء كان يعني يتفجر بين أصابعه، والجذع لما تركه الجذع الذي كان يخطب عليه حن إليه. نعم. تكثير الطعام، كثيرة معجزاته صلى الله عليه وسلم. وبعدين آخر مسألة، التفضيل بين الأنبياء، هل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل قال تلك الرسل وإيش؟ فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فكيف هذا؟ نقول لا نفضل بين الأنبياء على وجه يستلزم تنقص الإيش؟ المفضول. فنقول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، سيد ولد آدم، هذا لا بأس به، لكن نفضل نبينا بحيث أننا نستنقص مثلا موسى عليه السلام؟ لا. والذي يدل على هذا يعني سبب قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، لو عرفنا سبب هذا الحديث انحل الإشكال، وهو أن رجل من اليهود يعني قال عند رجل من المسلمين والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم، فجاء اليهودي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. يعني إذا كان التفضيل يفضي إلى مثل هذه الإشكالات ومن التنقص أو التنازع، فيمنع التفضيل في هذه الحالة، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وسيد ولد آدم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سامحونا اليوم أطلنا لأني يعني بقي لنا مد بقي درسين عشان نخلص المنظومة إن شاء الله.